الحلقة السادسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد ضمن لقاءات البرنامج اليومي مقاصد الحج، والذي نستضيفه في كل حلقة من حلقاته فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، المشرف العام على مؤسسة وموقع الإسلام اليوم والداعية الإسلامي البارز. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ سلمان، أهلا ومرحبا بكم شيخ.
مرحبا بكم جميعا.
ما زلنا نتحدث معكم شيخ سلمان ومع الأخوة المستمعين حول مقاصد الحج، وقد توقفنا في اللقاء الماضي حول مقصد التزكية، تزكية النفوس، ولعلنا نستمر معكم في مقصد آخر.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، تحدثنا عن عدد من المقاصد، ومنها كما تفضلت ما يتعلق بموضوع التزكية والذكر وتواطؤ القلب واللسان وما يحدثه من أثر في النفس الإنسانية وصفاء القلوب. وأعتقد أنه لا أحد يجادل في أن مجتمعات المسلمين اليوم أشد ما تكون حاجة إلى مثل هذا الصفاء النفسي في التعامل والتعاطي مع القضايا التي تواجهها. هناك في ذهني مقصد آخر ربما أعبر عنه بالثبات، وأعتقد أن اختيار هذا الاسم الذي هو الثبات ذو ارتباط بالواقع المعاصر، فإن العالم اليوم يشهد ما يسمى بالعولمة، والعولمة هي عبارة عن تيار أو تحولات ضخمة تتجه إلى محاولة دمج العالم كله في ضمن إطار واحد من النواحي الاقتصادية بالدرجة الأولى، ثم من النواحي السياسية والأمنية والإعلامية وغيرها. ولذلك تجد أن مجتمعات المسلمين التي قضت ردحا طويلا من الزمن وقرونا وهي مجتمعات ربما ران عليها الجهل والتخلف والضعف والمحافظة على الموروث وعدم القدرة على الخروج من أزماتها ومشكلاتها، هذه المجتمعات الإسلامية فوجئت بتيار العولمة القوي الطاغي من خلال شركات ما يسمى بالشركات العابرة للقارات التي تملك رؤوس أموال ضخمة وهائلة جدا، من خلال النظم التي تفرض على العالم كله، ومن خلال المؤسسات الاقتصادية، ومن خلال القنوات الإعلامية، ومن خلال الإنترنت، ومن خلال أيضا القرارات السياسية والعسكرية التي ربما يكون العالم الإسلامي هو الهدف الأول لها، والمنطقة الشهية إن صح التعبير، لأنها منطقة ما شاء الله مريئة بالخيرات والبركات، منطقة استراتيجية، منطقة النفط، وفي نفس الوقت هي المنطقة الضعيفة، هي النقطة الأضعف في العالم كله، ولذلك تجد أن العالم الإسلامي هو المستهدف الأكبر. وإذا كان ثمة قضية في أي مكان في العالم فإنه يتم التعاطي معها بهدوء، لكن حينما تكون في العالم الإسلامي يتم التعاطي معها بقوة وقسوة وانفعال. وضمن ذلك عولمة ما يسمى بعولمة الفكر والثقافة، فتجد أن العالم الإسلامي الآن يستقبل من البث الفضائي، من المواقع الإلكترونية، من الكتب المؤلفة، من النظريات كما هائلا جدا وضخما، ويستهدف فعلا ضخ هذا الشيء الكثير والجديد إلى العالم الإسلامي، في وقت العالم الإسلامي فيه يعاني من ضعف علمي ومن تخلف. حتى أنك لو نظرت مثلا إلى الكتب التي تترجم مثلا إلى اللغة العربية من اللغات الأخرى لوجدتها لا تعادل في سنوات طويلة ما يترجم في بلد واحد فقط من البلدان الأوروبية الصغيرة. ولذلك العالم الإسلامي يعاني أزمة معرفية وأزمة علمية وضعفا وجهلا وفقرا وتخلفا، ثم يفاجأ بهذه العولمة التي تريد أن تدرجه في سباق مع قوى ذات ميراث وتقدم وإمكانيات هائلة إلى غير ذلك. وكان من آثار هذا الوضع أن وجدنا زلزال إن صح التعبير يجتاح العالم الإسلامي. هذا الزلزال أنا أشاهده كأني أراه بعيني، له اتجاهان: اتجاه عملي يتعلق باهتزاز القيم الأخلاقية عند الشباب والفتيات في العالم الإسلامي، بل وعند كبار السن في كثير من الأحيان، من خلال أنهم اطلعوا على ممارسات غير مألوفة لديهم، وهذه الممارسات صدمتهم وأوجدت تحديا عندهم، منهم من اعتصم بدينه ومنهم من انساك وراء هذه الممارسات وتأثر بها في غلبة الشهوة والإغراء المادي وما أشبه ذلك. الاهتزاز الثاني هو الاهتزاز الفكري الثقافي، الاهتزاز العقدي إن صح التعبير، الهزيمة النفسية التي قد تتمثل في أن كثيرا من الشباب والفتيات أصبحوا يشكون في دينهم وفي عقائدهم ويترددون فيها ويشعرون بازدواجية، يشعرون بتناقض، يشعرون بأن التمسك بالدين معناه التخلف عن ركب الحضارة، وأن اللحاق بركب التقنية والتقدم العلمي والتقني والحضاري يقتضي الانسلاخ من قيم الدين. كانت هذه قضية صعبة جدا في نفوس الشباب وأزمة في عقول الكثير منهم. ومن هنا أصبح الناس في مواجهة هذا التيار الشهواني المادي العملي الطاغي، وفي مواجهة هذا الانحلال الخلقي من جهة، ومن جهة أخرى في مواجهة التغيرات الفكرية والنظريات والتساؤلات المعرفية التي طرأت على نفوس الناس اليوم، أصبحوا بأمس الحاجة إلى ما يثبت أقدامهم ويثبت عزائمهم ويحفظ عقولهم. فنظرت فوجدت أن الله سبحانه وتعالى الذي تكفل بحفظ هذا الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أن الله سبحانه وتعالى جعل للمسلمين أمرين يعتصمون بهما. الأمر الأول القيم الشرعية والثوابت العقدية ومحكمات الدين الثابتة في القرآن الكريم وفي صحيح السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي تحفظ للمسلمين دينهم وتحدد لهم معالمه وتبين لكل مسلم يريد المحافظة على دينه أين يتحرك وأين يقف، وتركز على المعاني التي يجب على المسلم أن لا يتساهل فيها أبدا. ومن ذلك مثلا أركان الإيمان المعروفة عند كافة أهل العلم، الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالقدر، الإيمان بالنبيين، الإيمان بالكتب السماوية، الإيمان بالبعث بعد الموت. هذه الأركان الستة التي عليها مدار الإيمان بالله سبحانه وتعالى هي القيم العلمية النظرية التي يحتاج كل إنسان إلى الإيمان بها والاستمساك بها والاعتصام بها حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها، أو يهوي الإنسان في تيار الشبهة أو الشك في الدين، خصوصا وهو قد يكون يسمع مثلا أحيانا قنوات مخصصة للتنصير وتشكيك المسلم في دينه، وتقول كل ما لم يتخيل الإنسان أن يسمعه يوما من الأيام، أو مواقع إلكترونية تقوم على أساس نشر الإلحاد ونشر الردة وتشكيك المسلمين في دينهم والشباب، وإغراء الشباب بأن يطرحوا ما لديهم من الشبهات ومن الشكوك ومن التردد، وتشجيعهم على ذلك، وإضافة شبهة إلى شبهة ونكسة إلى نكسة حتى تضعف عقول هؤلاء الناس وتطيش ويصبحون في مهب الريح. فيحتاج الإنسان إلى هذه الأركان الإيمانية الستة حتى يعتصم بها. ومن جهة أخرى في مواجهة المتغيرات العملية وفي مواجهة الشهوات وفي مواجهة الإغراءات المادة يحتاج الإنسان إلى الأركان الأربعة التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، التي يعتصم بها الإنسان في مواجهة هذه المتغيرات وفي مواجهة الشهوات، فتزرع في قلبه الإيمان بالله سبحانه وتعالى وترك بعض المباح من الدنيا طمعا فيما عند الله عز وجل، وتربطه بربه وتربطه أيضا بإخوانه المسلمين بحيث يشعر بأن هذا الدين له بقاء وله خلود وله امتداد على رغم الهزائم والنكسات التي يواجهها المسلمون اليوم على أكثر من صعيد وفي أكثر من بلد. فإذا تأملت هذه الأركان الإيمانية الستة والأركان الإسلامية العملية الأربعة وجدت أنها تربي الإنسان على الثبات، والثبات لا يعني الجمود لا، وإنما الثبات يعني أن يوجد عند الإنسان أصول يحتكم إليها وينطلق منها، لأنه إذا فقد الإنسان المسلم الإيمان بأركان الإيمان الستة أو فقد الإيمان بالأركان العملية وممارستها أيضا، معنى ذلك أنه انتهى كونه مؤمنا، انتهى كونه مسلما، وأصبح يمكن أن يكون أي شيء آخر غير الإيمان والإسلام، وأصبح يمكن أن يذوب ويمحي ويتلاشى. ولذلك يعني أنا لا ينقضي عجبي من الحكمة الربانية العظيمة في هذه الأركان، أولا سهولتها، يفهمها الأعجمي المسلم الجديد، الإنسان الصغير، يعني الرجل الساذج البسيط يفهمها بشكل جيد. وكذلك ممارستها ميسرة، كما قال ربنا سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأيضا لها أسرار ومعاني جعلت أن الأشياء هذه تحفظ المسلمين في ظل التغيرات المختلفة جدا عبر القرون والعصور وعبر التحديات المختلفة. حفظ الله تعالى الأمة بهذه المعاني، أركان الإيمان وأركان الإسلام، والتي منها ومن أعظمها الحج إلى بيت الله الحرام. فلو تأملت مثلا هذا الكم الهائل من الناس الذين يأتون من كل فج عميق ومن كل حدب وصوب ويحجون بيت الله الحرام وفي تلبية واحدة، تأمل هذه هي العولمة الحقيقية التي تواجه عولمة العصر الحاضر، لأنها تجمع المسلمين من أنحاء الأرض وتسبقهم في أمة واحدة، وتجعل بعضهم يعرف البعض الآخر ويتعامل معه، يعرف أخلاقياته، يعرف عاداته، تقاليده، يستفيد بعضهم من بعض، يتعرف بعضهم إلى بعض، قد حتى من النواحي التجارية يستفيدون، كما قال ربنا سبحانه فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ثم قال سبحانه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في أول آية. فالفاضل بين الله سبحانه وتعالى هو التجارة، ولذلك جاز للحجاج أن يشتغلوا بالبيع والشراء والتجارة وابتغاء الفضل من الله، كما قال سبحانه فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهنا يعني تلاحظ أن هذه العبادات حفظت للمسلمين بقاءهم وحفظت لهم وجودهم كأمة، مهما كان الوضع الذي يعيشونه من التخلف ومهما كانت التحديات التي تواجههم. فهنا تلاحظ مثلا أننا في الحج يعني نشهد تجمع بشري هائل ليس له نظير في الحياة كلها. يعني يوجد الآن تجمعات مثلا للرياضة مثل دورة الألعاب الأولمبية وغيرها، يوجد تجمعات للسياحة، يوجد تجمعات للتسوق والمعارض من دبي إلى الصين إلى أوروبا إلى جميع الدول العربية. لكن انظر أي تجمع يقارب أو يداني تجمع الحج، مع أن تلك التجمعات الدنيوية ينتقي الناس فيها على الإغراءات المادية، وهناك أحيانا تذاكر مجانية وهناك جوائز وهناك مكاسب ومصالح، ويحث الناس ويحفزون على المجيء إليها، ومع ذلك يظل العدد مهما كثر فهو محدود. بينما لما تأتي إلى الحج تجد أنه لو أن كل من أراد الحج من المسلمين تمكن من ذلك لما اتسعت لهم الصحارى الواسعة الممتدة، بل يعني يسمح لواحد بالمئة أن يحجوا، ومع ذلك انظر كم هذا العدد الكبير والغفير من الحجاج.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا من فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة في حلقة هذا اليوم، والتي تحدث فيها عن الثبات كمقصد من مقاصد الحج. أحبتنا الكرام، حتى الملتقى بكم في لقاء الغد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.